بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الدكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري، نكمل القراءة باب التكبير إذا قام من السجود. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة حدثنا عكرمة قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قوله: باب التكبير إذا قام من السجود.
لم يذكر فيها شيئا، صحيح؟ كذلك عندك شيخ حسن؟
نعم شيخ، أنا عندي يبدأ مباشرة بعدها يقول: صليت خلف شيخ زاد سعيد كذا وكذا.
عندنا كتب قوله: باب التكبير إذا قام من السجود، قوله: صليت خلف شيخ. نعم، تفضل دكتور.
سلام شيخ حسان.
نعم نعم، فضل دكتور. قوله: صليت خلف شيخ.
قوله: صليت خلف شيخ زاد سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عند الإسماعيلي الظهر. وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، فيقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ولأحمد والطوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج وهو بالنون والجيم الخفيفتين عن عكرمة قال: صلى بنا أبو هريرة. قوله: وقال موسى هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام، وهو عنده متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة، وإنما أفرد هماما لكونه على شرطه في الأصول بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة، وقد وقع مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي. وقوله سنة بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره تلك سنة، وذلك في رواية عبيد الله بن موسى عن مام عند الإسماعيلي. قوله: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن كذا قال عقيل، وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند مسلم، وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب مختصرا، وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب، وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السراج. وليس هذا الاختلاف قادحا، بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما سيأتي في باب يهوي بالتكبير، من رواية شعيب عنه عنهما جميعا عن أبي هريرة. قوله: يكبر حين يقوم، فيه التكبير قائما وهو بالاتفاق في حق القائر. قوله: ثم يكبر حين يركع، قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حين يصل حتى يصل إلى حد الراكع انتهى. ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة، قوله حين يرفع إلى آخره، فيه أن التسميع ذكر، فيه أن التسميع فيه أن التسميع ذكر النهوض، وأن التحميد ذكر الابتدال، وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمالك، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حالة الإمامة لكون ذلك هو الأكثر والأغلب من أحواله، وسيأتي بحث فيه بعد خمسة أبواب. قوله قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، يعني أن صالح في روايته عن الليث الواو في قوله ولك الحمد. وأما باقي الحديث فاتفقا فيه، وإنما لم يسقه عنهما معا وهما شيخاه، لأن يحيى من شرطه في الأصول، وابن صالح إنما يريده في المتابعات. وسيأتي إن شاء الله تعالى في رواية شعيب أيضا عن ابن شهاب بإثبات الواو، وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم ويونس عند النسائي. قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف، وقيل هي واو الحال، قاله ابن الأثير وضعف ما عداه. قوله ثم يكبر حين يهوي يعني ساجدة، وكذا هو في رواية شعيب، ويهوي ضبطناه بفتح أوله أي يسقط. قوله ثم يكبر حين يقوم من الثنتين أي الركعتين الأوليين، وقوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول. وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها كان يكبر في كل خفض ورفع. قال رحمه الله باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قوله باب وضع الأكف على الركب في الركوع أي كل كف على ركبة. قوله وقال أبو حميد سيأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد، والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق. قوله عن أبي يعفور بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء، وهو الإمام الأكبر كما جزم به المزي.
الأكبر
عفوا. قوله عن أبي يعفور بفتح التحتانية والفاء وآخره راء، وهو الأكبر كما جزم به المزي، وهو مقتضى صنيع بن عبد البر. وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي، والعبدي هو الأكبر بلا نزاع. وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر وتعقب، وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة. قوله مصعب بن سعد أي ابن أبي وقاص. قوله فطبقت أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع. قوله كنا نفعل فنهينا عنه وأمرنا، استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والنهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه. وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي، الحديث أو فضرب يدي كأنها أصح بالتثنية، فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي. نعم مولانا،
هذا وهذا يعني.
نعم، فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك، وأولاد ابن مسعود أخذوا عن أبيهم. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، انتهى. وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث، قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق. وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالأب. فهذا شاهد
قوي. هل يمكن أن نقول إن ابن مسعود رضوان الله عليه لم يخف عليه أنه منسوخ لكنه يذهب إلى أن ذلك وذلك جائز هذا وهذا من السنة، وأنه خشي أن يهمل هذا فكان يحرص عليه؟ مسألة عدم العلم بالمنسوخ هذه بعيدة.
نعم
صحيح،
يعني هو نعم، يعني أنت تقصد سبب تأكيده على الحديث، يعني هل هنا هو يعده منسوخا فيروي المنسوخ حتى لا ينسى؟
لا، هو لا يعلم بأنه
هو لا هو
أو لا يعرفه بالمنسوخ، إنما يعرفه بالتنويع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويفعل هذا، أو كان يفعل هذا وفعل هذا، وليس الآخر بناسخ للأول، إنما هذا وهذا على سبيل التنويع. فإن كان الناس يحرصون على شيء وينسون شيئا فيحرص هو عليه من باب ألا ينسى، إن كان جائزا كان في باب الجواز. لأن مسألة أنه هو يكون ناسخ ومنسوخ ويحرص ويخفى على ابن مسعود ويكون فعلا الناس تعلم أنه منسوخ وهو لا يعلم، أظن هذا يعني من البعيد.
الصوت مسموع سيدي؟
مسموع.
طيب نعم. نكمل سيدي؟
نكمل إن شاء الله.
نعم. وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال صلينا مع عبد الله فطبق ولقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك. وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. ورواه البقي بلفظ كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمر إن من السنة الأخذ بالركب. وهذا أيضا حكمه حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سنة كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله مثل عمر. قوله فنهينا عنه استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت. وإسناده حسن، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه، ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. فائدة: حكى ابن بطال عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما، لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود وبالمراوحة بين القدمين. قال فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه. قال فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على ركبتين، انتهى كلامه. وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام. قال وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور. نعم، لو قال إن الذي ذكره ما يقتضي مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه. قلت وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضي الله عنها، أورده سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله إن التطبيق من صنيع اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم والله أعلم. قوله أن نضع أيدينا أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، ورواه مسلم من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور بلفظ وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، وهو مناسب للفظ الترجمة. باب إذا لم يتم الركوع. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليته؟ ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله: باب إذا لم يتم الركوع. أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي، وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها، واكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم ركوعه بالإعادة. قوله عن سليمان هو الأعمش. قوله: رأى حذيفة رجلا، لم أقف على اسمه، لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة، ومثله لعبد الرزاق عن الثوري. قوله: لا يتم الركوع والسجود في رواية عبد الرزاق: فجعل ينقر ولا يتم ركوعه. زاد أحمد عن محمد ابن جعفر عن شعبة فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ 40 سنة. ومثله في رواية الثوري وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله. وفي حمله على ظاهره نظر، وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك، وذلك لأن حذيفة مات 36، على هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أطلق وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. وكان يصلي قبل أن يسلم،
أظن ورد هذا عن أبي ذر.
يعني في الجاهلية
فمسألة الصلاة كانت موجودة يعني.
لكن هنا السؤال كان عن هيئة معينة.
نعم، يعني هو برضو وضعه كاحتمال، والاحتمال الآخر أنه أطلق.
نعم.
بالغ يعني.
قوله: ما صليت. نعم سيدي. قوله: ما صليت، هو نذير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: فإنك لم تصلي. وسيأتي بعد باب. قوله: فطر الله محمدا، زاد الكشمهني عليها، واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه ومسلم، وهو إما على حقيقته عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين. قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة، كما جاء 5 من الفطرة الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد، كما سيأتي بعد 10 أبواب، وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعا، فقد خالف فيه قوم، والراجح الأول. قال رحمه الله: باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قوله: باب استواء الظهر في الركوع، أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. قوله: وقال أبو حميد: هو الساعدي قوله هصر ظهره بفتح الهاء والصاد المهملة أي أماله، وفي رواية الكشمهني حنى بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه. وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره. زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، وله من وجه آخر أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة أو والإطمأنينة. مولانا
والهكذا عندك شيخ حسن. وسيأتي إن شاء الله يقول كذا للأكثر بكسر الهمزة ويجوز الضم وسكون الطاء.
أنا عندي شيخي عندي قبل هذا والاطمئنينة عندي قرابة 6 أسطر يعني غير لعلها في تقديم وتأخير، يعني في قوله وهذا تمام ركوع الاعتدال فيه وقع في بعض الروايات عند الكشمهني وهو الأصيلي هنا باب إتمام الركوع.
وهذه تمام هذه أين؟
مباشرة غير مقنع رأسه ولا صافح بخده قوله كذا وكذا بعده.
هنا يعني كلام آخر
هذا الذي ذكرته يعني 6 أسطر أو أكثر. لحظة عد 1 2 3
أيوة صحيح. أنا أسأل عن كلمة الاطمأنينة يعني
هذه بعده بالتي بعده مباشرة قوله والاطمأنينة هكذا والاطمأنينة.
نعم. طيب ستأتي إن شاء الله. دكتور.
نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي.
لكن عنوان الباب ما تأكدت منه كيف يكون الباب وحد إتمام الركوع؟
النسخة اللي عند الشيخ حسان نفس الكلام أم يعني هو نفسه؟ يعني
هذا الشيخ حسان أو الشيخ محمد علي.
الباب عندي باب استواء الظهر من الركوع.
باب استواء الظهر في الركوع؟
من الركوع.
أي باب استواء الظهر من الركوع. طيب هذا هو الباب السابق.
لازلنا في هذا الباب هنا ما ظهر عندي باب آخر.
طيب الباب الذي عندك فيه المقدمة وقال أبو حميد في أصحابه
نعم.
ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاصر ظهره تحته حدثنا بدل بن المحبر.
أنا في أنا أقرأ من المخطوط. في المخطوط ما عندي هذا الحديث ولكن عندي هذا يعني الشرح. نعم الشرح. نعم.
طب الشيخ محمد علي.
نعم شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الباب باب استواء الظهر من الركوع أو في الركوع صحيح؟
نعم ذكر بعده باب آخر لنفس ما الشيخ أحمد دكتور أحمد وحد إتمام الركوع ولا تجاوز
وحد
نعم وحد إتمام الركوع
هذا في نسختك أيضا؟
نعم في نسختك أيضا نفس النسخة.
سبحان الله يعني بدون لفظ باب.
نعم هو أشار إليه في الشرح
وتأتي في الشرح نعم لكن في باب استواء الظهر في الركوع فيه بس الأثر اللي هو وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره.
مولانا في الشرح يبين ذلك فيقول الأصيلي هنا باب إتمام الركوع.
نعم
في الشرح نعم. يعني علق على ما نتحدث عنه الآن.
نعم.
طيب قال البخاري رحمه الله حدثنا بدل ابن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قوله وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه وقع في بعض الروايات عند الكشمهني وهو للأصيلي هنا باب إتمام الركوع ففصله عن الباب الذي قبله بباب وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى ودلالة حديث البراء على ما بعدها. باختصاصه بالجملة الأولى ودلالة حديث البراء على ما بعدها. وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال حديث البراء لا يطابق الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس، والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف انتهى، وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة. ومطابقة حديث البراء لقوله حد إتمام الركوع من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع والله أعلم. قوله والاطمأنينة كذا للأكثر بكسر الهمزة، ويجوز الضم وسكون الطاء وللكشمهني والطمأنينة بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال، والمراد بها السكون وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سيأتي ميسرا في حديث أبي حميد. قوله أخبرنا الحكم هو ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، ووقع التصريح بتحديثه له عند مسلم. قوله ما خلا القيام والقعود بالنصب فيهما، قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين، وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال هذا سوء فهم من قائله، لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما، وهو يحسن قول وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيدا وعمر، فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما تناقضا انتهى. نعم. وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة، وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة. وقال بعض شيوخ شيوخنا معنى قوله قريبا من السواء أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس حتى يقول القائل قد نسي، وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم. وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء، وكذا أخرجه مسلم من طرق. فقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد، لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب، واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا يا دكتور.
أمامكم الله مولانا.
الشيخ محمد علي.
نعم شيخ، بارك الله فيك.
نعم شيخ.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قوله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم الركوع بالإعادة. قال الزيل بن المنير هذه من التراجم الخفية، وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور، لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخر ما ذكر لهم الأركان اقتضى ذلك تساويهما في الحكم.
تساويها أو تساويها
اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منها. فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة. قلت ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها. فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك. قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري. قوله عن أبيه قال الدارقطني خالف يحيى قطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد فإنهم لم يقولوا عن أبيه. ويحيى حافظ قال فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على وجهين. وقال البزار لم يتابع يحيى عليه ورجح الترمذي رواية يحيى. قال قلت لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فالزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فهي الكثرة، لأن سعيدا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة. ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين، فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي باب وجوب القراءة، وأخرج في استئذان طريق عبيد الله بن نمير، وفي الأيمان والنذور طريق أسامة كلاهما عن عبيد الله ليس فيه عن أبيه. وخرجه مسلم برواية الثلاثة، والحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة، أخرجها أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة، ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمي رفاعة بن رافع، ومنهم من لم يسمي رفاعة قال عن عم له بدري، ومنهم من لم يقل عن أبيه. ورواه النسائي والترمذي من طريق يحيى ابن علي بن يحيى عن أبيه عن جدي عن رفاعة، لكن لم يقل الترمذي عن أبيه، وفيه اختلاف آخر نذكره قريبا. قوله فدخل رجل في رواية ابن نمير رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، والنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن عوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد. وروى أبو موسى في الذيل من جهة ابن عيينة عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن ابن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جدي أنه دخل المسجد.
عفواً أحسن الله لك شيخنا أعتذر، فقط قال هو خلاد ابن أبي رافع، عندي في النسختين هكذا، ليس خلاد ابن رافع.
نعم جزاكم الله خير،
بارك الله فيك.
شكرا. ذكر هنا زمرة وروى أبو موسى في الزيل، المربى أبو موسى هنا وكتابه الزيل
أين ذكر؟ وروى أبو موسى في الزيل،
نعم
أظنه كتاب من كتب الطبقات أو سيرة.
نعم
مر معنا أظن مرة،
لا أذكر سلامي.
نعم.
وفيه أمران، زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى، وجعل الحديث
من كتب معرفة الصحابة طبقات الصحابة.
نعم شيخ أحسن الله. قال وفيه أمران، زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى، وجعل الحديث من رواية خلاد جد علي. فأما الأول فوهم من الراوي عن ابن عيينة، وأما الثاني فمن ابن عيينة، لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك لكن بإسقاط عبد الله، والمحفوظ أنه من حديث رفاعة. كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر كلاهما عن محمد بن عجلان. وأما ما وقع عند تلمزي إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد لأن رفاعة
صحيح.
نعم شيخنا،
كالبدوي
إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك. قوله فصلى، زاد النسائي من رواية داود بن قيس ركعتين، وفيه إشعار بأنه صلى نفلا، والأقرب أنها تحية المسجد. وفي رواية مذكورة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة ولا ندري ما يعيب منها. وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر. وهذا محموم على حال في المرة الأولى ومختصر من الذي قبله، كأنه قال ولا نشعر بما يعيب منها. قوله ثم جاء فسلم في رواية أبي أسامة فجاء فسلم، وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ. قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وكذا في قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان فقال نعم شيخنا
نمير
أحسن عليكم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان فقال وعليك السلام. وفي هذا تعقب على ابن منير حيث قال فيه إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام انتهى. والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في الأيمن والنذور، قد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. قوله ارجع في رواية ابن عجلان فقال أعد صلاتك. قوله فإنك لم تصلي، قال عياض في أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر، ومن حمل على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان كذا قاله بعض المالكية وهو مهلب ومن تبعه. وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه، فكأنه قاله أعد صلاتك على هذه كيفية، أشار إلى ذلك من منير، وسيأتي في آخر كلام على الحديث مزيد بحث في ذلك. قوله ثلاثا في رواية ابن نمير فقال في الثالثة أو في التي بعدها، وفي رواية ابن موسى فقال في الثانية، وفي رواية أبي أسامة فقال في الثانية أو الثالثة، وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالبا قوله فعلمني في رواية يحيى بن علي فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال أجل. قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر في رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر في رواية يحيى بن علي فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. في رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده عند أبي داود ويثني عليه بدلا ويمجده. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لم تختلف الرواية في هذا عن أبي هريرة، وأما رفاعة ففي رواية إسحاق المذكور ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله، وفي رواية يحيى بن علي فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله، وليحمل ابن حبان من هذا الوجه ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتح فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. قوله حتى تطمئن راكعة في رواية أحمد هذه القريبة، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك، وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي. قالوا حتى تعتدل قائما في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، أخرج ابن أبي شيبة عنه، وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه، وكذا أخرجه إسحاق بن ابن راهوي في مسنده عن أبي أسامة وهو في مستخرج أبي نعيم من طريقه، وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة، فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقن صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين في القلب من إيجاب أي الطمأنينة في الرفع من الركوع شيء، لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة. قوله ثم اسجد في رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. قوله ثم ارفع في رواية إسحاق المذكورة ثم يكبر فيركع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، في رواية محمد بن عمرو فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، في رواية إسحاق فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذ ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في رواية محمد بن عمرو ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، تنبيه وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، قد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد، وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا عن جلوس التشهد ويقوي رواية إسحاق المذكورة قريبا، وكلام البخاري في الظاهر ظاهر في أن أبا موسى خالف ابن نمير، لكن رواه
إسحاق. هكذا عندك أبو موسى؟
معذرة شيخ سبق الله معذرة،
لأنه تكرر فظننت أن النسخة كتبته أبو موسى يعني.
وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن روى إسحاق بن راهوي في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم فعل ذلك في كل ركعة، وأخرجه البيهقي من طريقه وقال كذا قال إسحاق بن راهوي عن أبي أسامة، والصحيح رواية عبيد الله ابن سعيد بن أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك، واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم من قدر الركوع والسجود، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه، قال فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ أدنى منه، قال وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعا واطمئن ساجدا أجزأ، ثم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي موسى وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس مجرد كون أصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذاك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويتقوى ذاك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلق بالإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت بالإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس. لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد. ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاء صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قلت: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، قد أمليت الزيادات التي اجتمعت عليها فيه، فمما لم يذكر فيه تصريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن مختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل، انتهى. وهذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر. قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب، انتهى. وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره، واستدل به على تعين لفظ التكبير خلافا لمن قال يجزئ بكل لفظ يدل على التعصيم. قد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، وأن ترتب هذه الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى. ونظيره الركوع، فإن المقصود به التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزئ، مع أنه غاية الخضوع. واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين. قال ابن دقيق العيد: وجو أنه إذا تيسر في غير الفاتحة فقرأه لم يكون ممتثلا فيأخذ عن عهدة. قال: والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق في هذا الحديث، ومتعقب لأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخير، وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: وبيان للمجمل ومتعقب أيضا، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته، وقول ما تيسر متضح لأنه ظاهر في التخيير. قال: وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة. وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين، وهو الفاتحة، لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي متيسرة. وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، من كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة، ولا يخفى ضعفهما، لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصريح، وهو قوله لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب. وقيل إن قوله ما تيسر محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة. يؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد بن حبان حيث قال فيها: اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص، لأن المأمور به في قراءة مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة. فطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر. وعرض بأنها ليس زيادة لكنه بيان للمراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة. بينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. يؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة. في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، وفيه أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال. وفيه الأمر معروف النهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة، وتخليص المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه، وفيه تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج من المواضع إذا وقعت سورة انفصال. وفي أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته، وإنما يقصد للقراءة فيه. وفيه جلوس الإمام وجلوس أصحابه معه، وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم الشريعة في جواز الخطأ. الرؤية مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة، فيندب وقد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته. وفي تأخير البيان في المجلس المصلحة، ويستشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المازري بأنه أراد استدراكه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم. وليس ذلك من باب التقريع على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. قال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفطنة المتروك. وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، بل لابد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في ذلك قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب.
اسم أن لكن متأخر جدا.
ولا شك أن في زيادة قبول متعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. وقال التربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد وحي، وكأنه اغتر بما عنده من علم، فسكت عن تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشده إليه انتهى. لكن فيه مناقشة، لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها، لكن الجواب يصبح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك، والله أعلم. وفي حجة على من أجاز القراءة بفارسية لكونه ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنا، قاله عياب. وقال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وأن المفتي إذا سئل عن شيء كان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه ويكون من باب النصيحة، لأن الكلام فيما لا معنى له موضوع الدلالة منه كونه قال علمني أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها.
نعم جزاكم الله خير شكرا محمد.
جزاكم الله
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ.